نعتقد أننا إيش في الليل، وقد أذن الله لنا حتى يتبين لكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يطلع الفجر هو ثم يؤذن. ولهذا رخص للإنسان إذا سمع الأذان والإناء في يده لبنا أو ماء أن يشرب حتى يقضي نهمته منه، وهذا من التيسير. طيب، هذه ثلاثة من المفطرات: الجماع والأكل والشرب. دليلها: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الثالث، الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الذي يغني عن الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية. الإبر المغذية مفطرة للصائم. لماذا؟ لأنها تعطي البدن ما يعطيه الأكل والشرب. والله تعالى إنما حرم الأكل والشرب وما كان بمعناهما فله حكمهما، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. طيب، الإبر الأخرى التي تؤخذ في الوريد كإبر السكري وإبر البنج وإبر تخفيف الألم وما أشبهها، هل تفطر؟ نقول لا تفطر. فإذا قال إنسان إنها مفطرة لأنها تصل إلى داخل الجو أو إلى داخل البدن أو تختلط بالدم، قلنا بسم الله، تفضل، بيننا وبينك إيش؟ كتاب الله. إيتي بحرف واحد يدل على أن مثل هذا مفطر وعلى عين والرأس. أما أن الله يقول كلوا واشربوا ثم تقول أنت كل ما وصل إلى الدم أو إلى الجسم فهو مفطر، من قالها؟ أتضيق على عباد الله ما وسع الله لهم؟ كذا الإبر التي بمعنى الأكل والشرب نقول إنها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب، فهي بمعنى. ومع ذلك يا إخوان نقول إنها مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، ونحن خائفون من الله أن نضيق على عباد الله، لأنه قد يقول قائل: القياس هنا قياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق؟ نعم، الأكل والشرب هل الإنسان يتمتع به بمجرد كونه غذاءً؟ أو يتمتع به أولاً وقبل كل شيء بكونه مطعوماً لذيذاً؟ أجيب الثاني. فمن الجائز أن تكون العلة في إفطار الأكل والشرب هي التلذذ به أكلاً وشرباً ثم تغذية البدن به ثانياً، من الجائز هذا. والتلذذ بالإبل المغذية مفقود أو موجود؟ مفقود. ولهذا نجد المريض الذي يغذى بهذا الإبر أشوق ما يكون إلى الأكل والشرب، وإذا رخص له بالأكل والشرب تجده يأكل القدر كله لأنه مشتاق إليه تماما. إذن فلو أن أحدا من الناس عارضنا وقال قياسكم ممنوع لظهور الفارق، أظن والله نقف مكتوب في الأيدي، ما نقدر نرد عليه. ولهذا نحن نقول إن الإبر المغذية مفطرة ونحن على وجل وخوف. ولكن يسهل علينا هذا القول أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى إبر مغذية إلا وهو مريض، والمريض يحل له إيش؟ الفطر. فنقول استعملها وأفطر والحمد لله وقي يوما بدله. كم هذه؟ 4. الخامس، نزول المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه، 3 شروط: نزول المني بشهوة بفعل من الصائم. نزول المذي هل يفطر؟ المذي ولو كان بشهوة ولو بفعل من الصائم، نعم. لو أن الرجل قبل زوجته وأمذى فصيامه صحيح، لأنه نقول نزول المني. طيب بشهوة، لو نزل بغير شهوة، لأن يعني أحيانا يصاب الإنسان في صلبه بمرض فينزل المني بدون شهوة، فإنه لا يفطر. الثالث، بفعل الصائم، بفعل الصائم مثل أن يباشر زوجته بالضم أو العلاج بين الفخذين مثلا أو ما أشبه ذلك فينزل، هذا بفعله. أو يستمني، والاستمناء حرام في الصيام وغير الصيام، فإذا أنزل فسد صومه. فإن كان بغير فعل منه، مثل أن فكر رجل وهو صائم بالجماع فنزل منه المني بشهوة، فهل يفسد صومه؟ لا، لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل حدث نفسه ولم يعمل شيئا، ما حرك ذكره ولا ضم الأرض ولا ضم شيئا ولا السمع، إنما فكر فأنزل، نقول صومه صحيح. كم هذا؟ 5. السادس، القيء عمدا. إذا استقاء الإنسان عمدا فسد صومه، فسد صومه. فإن غلبه القيء بأن هاجت عليه معدته حتى خرج ما فيها فصومه صحيح. طيب، أين في القرآن أن القيء مفطر؟ نقول نعم، هو في القرآن موجود، أن القيء مفطر موجود في القرآن. وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. طيب، سؤال: لو هاجت معدته فهل يلزمه أن يمسكها أو يدعه؟ يدعه، لأنه لو أمسكها مع هيجانها وتهيؤها للخروج كان في ذلك ضرر. لكن هل يجذبها؟ لأن بعض الناس إذا هاجت معدته جذبها لأجل يستقي، نقول لا. فإذا هاجت فقف منها موقف السلب، لا تجذبها ولا تمنعها ولا تضر. 6. السابع، نمشي. السابع، خروج الدم بالحجامة. ما هو الحجامة؟ خروج الدم بالحجامة، يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإن صومه يفسد ويفطر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر معنى أفطر يعني فسد صومه، لأن الصوم ضده الفطر. وفي معنى الحجامة الفصل والشرط، الفصل والشرط. الفرق بينهما أن الفصل قطع العرق عرضا، والشرط قطعه طولا. فإذا حصل فصل أو شرط وخرج دم كدم الحجامة فإنه يفطر بذلك. وسمعتم الدليل كم هذه؟ 7. الثامن: خروج دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة. خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج من المرأة دم حيض أو نفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومه. وإن أحست به ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ولو بلحظة فصومها صحيح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وعرفتم أن صوم الحائض لا يصح بالإجماع؟ فإذا حاضت في أثناء النهار فسد صومها ولزم عليها القضاء. هذه هي المفطرات، هذه مفطرات صوم مفسدات. النظر لشهوة مفسد للصوم؟ عجيب بنشاط، ليس مفسد. ليش؟ لأنه ليس من هذه الثمانية. التقبيل، قبل رجل امرأته بشهوة، مفطر ولا غير مفطر؟ غير مفطر. ولا ناقض للوضوء أيضا، لا ينقض الوضوء ولا يفطر. طيب، هذه المفطرات يشترط لكونها مفسدة للصوم 3 شروط: العلم والذكر والإرادة والاختيار. كم؟ 3: العلم والذكر والإرادة والاختيار. العلم ضده الجهل، النسيان الذكر ضده النسيان، والاختيار ضده الإكراه وغير الإرادة. فإذا أتى الإنسان شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات ناسيا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات غير مريد له فصومه صحيح. كيف؟ ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتنا الخطأ والنسيان وما سكروا عليه. ثم إن الخطأ والنسيان ورد فيهما نصوص خاصة، نصوص خاصة، مثل الخطأ روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس. إفطارهم هنا كان جهلا أو كان عن علم؟ كان جهلا، لو علموا أن الشمس لم تغرب ما أفطروا، هل أمروا بالقضاء؟ لا، لأنه لو وجب عليهم القضاء لأمروا به، ولو أمروا به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الدين، والدين لا بد أن ينقل للأمة لا سيما في هذه الأمور الكبيرة. طيب، النسيان. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا نص. طيب، الثالث، الشرط الثالث، الاختيار والإرادة. ما هو الدليل على أنه لا بد من هذا؟ الدليل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الكفر وهو أعظم المعاصي يرفع حكمه الإكراه فما دونه إيش؟ من باب أولى. إذا كان الإنسان لو كفر وهو مكره لم يخرج من الإسلام ولا إثم عليه، فلو أكل أو شرب وهو مكره لم يخرج من الصيام وليس عليه إثم. ناخذ على هذا مسائل. رجل قام من آخر الليل، قام من آخر الليل وقدم السحور وأكل وشرب، فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فما حكم صومه؟ نعم، صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت. لو علم أن الفجر قد طلع ما أكل. رجل سمع الأذان في الراديو عند غروب الشمس فظنه أذان مسجده فأفطر، ثم إذا بمؤذن مسجد حيه يؤذن، هل عليه قضاء؟ نعم، لا قضاء عليه لأنه جاهل. رجل جاءه الصبي وقد سمع الأذان في الراديو الصبي، فقال: يا بابا أذن 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 يا بابا، فأفطر الرجل، يقضي أو لا يقضي؟ لا. هل يعتبر خبر الصبي؟ يعني مفرط، هذا مفرط غير معذور، لأن خبر الصبي لا يوثق به، فعليه القضاء. لكن لو جاءه بالغ عاقل وقال له أذن وهو قد سمع الأذان من الراديو فظنه أذان الحي، فظنه أذان الحي فأكل بناء على خبره، فصومه صحيح. طيب، إذن لا يفطر الإنسان بالمفطرات إلا بشروط ثلاثة، وعرفتم أدلتها من الكتاب والسنة. والإنسان إذا أفتى أو إذا عمل في نفسه بما يدل عليه الكتاب والسنة فهو مطمئن. لكن يجب على كل واحد أن لا يتسرع في الفتوى حتى يتبين له الأمر. وختاما لهذا اللقاء قبل أن تأتي الأسئلة، أحث نفسي وإياكم على اغتنام وقت رمضان بالذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان للخلق والكف عن المحرمات، كف عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الغش، عن كل محرم، لأن هذا هو المقصود من الصيام. أما القيام فإن قيام رمضان مشروع، سنة سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمشروع أن يكون قيام رمضان جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس جماعة 3 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض علي. فبقي الناس بعد ذلك يصلي الرجلان والثلاثة والرجل الواحد كل على حدة. وفي خلافة عمر خرج ذات يوم فوجد الناس أوزاعا، هذا يصلي وحده والرجلان على حدة والثلاثة على حدة، فرأى رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد فجمعهم على تميم الدار وأبي بن كعب، هذا يصلي أحيانا وهذا أحيانا، وأمرهما أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة، هكذا ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، وهذا هو العدد الأكمل والأفضل، فالإحدى عشرة أفضل من 23، ولكن لا تكون الإحدى عشرة بالسرعة المعهودة عند كثير من الأئمة، لا تجد فيها طمأنينة ولا دعاء ولا تسبيحا، غاية ما يكون أن يأتوا بالواجب، حتى في التشهد أكثر الأحيان إذا وصلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال السلام عليكم، انتظر صل على النبي، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، دع الناس يدعون الله عز وجل، لا خلنا نمشي على طول عشان نطلع احنا الأولين، وإذا كنا نطلع الأولين فالناس سوف يأتون إلينا كثيرا، لكن هذا غلط، نقول اطمئن يا أخي، متى يحصل الإسارة مضار؟ متى يحصل له؟ دع الناس يطمئنون يدعون الله عز وجل، وبدل من أن تخرج في ساعة أخرج في ساعة ونصف، هذا الفرق. والذي ينبغي لنا أن نصلي مع الإمام حتى ينصرف، من أجل أن ننال أجر الليلة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن كان نائما على فراشه، فكونك تبقى مع الإمام حتى ينصرف أفضل من كونك تنصرف قبل أن يتم ثم في آخر الليل تقوم، ما دام الله يسر إذا صليت مع الإمام قيام ليلة كاملة فأحمد الله على هذه النعمة، وقم مع الإمام حتى ينصرف، لكن إذا قال الإنسان أنا أريد أن أتهجد في آخر الليل لأن لي عادة بذلك أو أرغب أن أناجي الله عز وجل في آخر الليل، قلنا لا بأس، لكن إذا أوتر الإمام وسلم من وتره فقم وأتي بركعة ليكون الوتر في حقك إيش شفعا، ويكون وترك أنت آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا قال قائل كيف أخالف الإمام، الإمام صلى واحدة وأنا صليت ثنتين، فالجواب أن هذا جائز، أليس الرجل إذا كان مقيما وصلى خلف إمام مسافر وسلم المسافر ماذا يقول؟ يتم يأتي بركعتين بعد سلام إمامه يزيد على إمامه، وهذا مما جاء فيه الشريعة، هذا الرجل زاد على إمامه لأنه ما نوى الوتر، نوى أن يصلي شفعا ليجعل وتره في آخر الليل. والمهم أننا نوصي هنا بوصيتين، الوصية الأولى للأئمة والوصية الثانية لسائر الناس، أما الأئمة فإنا نوصيهم بتقوى الله عز وجل وأن يرفقوا بمن وراءهم وأن يعطوا من وراءهم مهلة من أجل أن يذكروا الله ويسبحوه ويدعوه، وإذا اقتصروا على 11 ركعة مع الطول كان خيرا من 23 ركعة مع السرعة الفادحة. حدثني من أثق به أن رجلا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون صلاة التراويح، التراويح على العهد السابق، فقام يصلي معهم، لكن كانوا بالأول يعجلون عجلة شديدة مرة. يقول فلما صرف من الليل رأى في المنام أنه دخل هذا المسجد، فوجد الجماعة يحندون ويرقصون. الحند معناه الواحد يشيل جسمه وينزل كذا ويرقصون، إشارة إلى أن هذا الصلاة لعب لا يطمئنون فيها ولا يتمكنون من دعاء. لكن الآن ولله الحمد خفت المسألة، صار كثير من الأئمة يطمئنون في القراءة، يطمئنون في الركوع، في القيام بعد الركوع، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، فيحصل خير كثير. أما الوصية الثانية فهي لعامة الناس أن يحرصوا على هذه التراويح وأن يقوموا مع الإمام حتى ينصرف. أما ما يفعله بعض الناس ولا سيما فيما سبق من عهد، يصلي في هذا المسجد ركعتين وفي المسجد الثاني ركعتين وفي الثالث ركعتين، فهذا ضياع ضياع. نقول إذا صليت مع الإمام صلاة العشاء فاجلس فابقى في المسجد إلى أن تتم التراويح. أسأل الله تعالى أن يتمم علينا وعليكم نعمته، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواب كريم. ونتقدم إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة تكون الأسئلة إن شاء الله. من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراء الناس الهلال، أي صار بعضهم يريه بعضا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. فالسنة للناس أن يتراءوا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن لم يروه لغيم أو قتر فإنهم يتمون شعبان ثلاثين يوما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. ومن رأى فالواجب عليه أن يخبر أقرب محكمة إليه. ومعلوم أن التراءي للهلال يكون في مكان مرتفع ويكون في مكان بعيد عن الأضواء، لأن الأضواء تحجب الرؤية، ولهذا يحجب ضوء الشمس رؤية الهلال. كذلك الأنوار التي في الأرض إذا كثرت وتسلطت على الأفق منعت الرؤية، فيبعد الإنسان عن البلد وعن مكان الأضواء ليكون ذلك أيسر لرؤيته. والعبرة برؤيته بعد غروب الشمس، هذا هو العبرة، برؤيته بعد غروب الشمس. أما قول الأخ ياه في نصف الليل، اللي يرى نصف الليل قد مضى ليالي من الشهر، يعني يرى نصف الليل عند الغروب، معناه أننا في اليوم السادس من رمضان أو في اليوم السابع. نعم. ولكن ها هو المسألة، شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد أو امرأة، وغيره لا بد فيه من رجلين، فيصوم الناس واحد ولا يفطرهم إلا اثنان، ولكن لا بد أن يكون الراعي ثقة في دينه، ثقة في نظره، فإن لم يكن ثقة في دينه أو في نظره فلا عبرة بالشهادة، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد من العدالة ولا بد من قوة البصر. فلو جاءنا رجل إذا مشى يقدم يده لئلا يضربه الجدار، ثم قال أنا رأيت الهلال، وهو رجل ثقة في دينه، قلنا رأيت؟ نعم رأيت. متأكد؟ قال متأكد. فإذا الرجل لا يستطيع أن يهتدي للطريق، هل نقبل قوله؟ ثقة. نعم. تلا شرط ثاني وهو قوة البصر. وذكر صاحب الفروع أحد تلاميذ ابن النفلة رحمه الله في كتابه الفروع أن أحد القضاة جاءه رجل وقال إني رأيت الهلال، قال إني رأيت الهلال، قال هل معك أحد؟ قال معي أحد لكن ما رأوا الهلال. دعا الذين معه قال هل رأيتم الهلال؟ قالوا ما رأينا. وهذا الرجل مصمم يقول رأيت الهلال. وكان القاضي ذكيا فقال اذهب بنا إلى المكان الذي رأيت الهلال فيه لننظر إليه، فذهب به. فلما وقفوا أمام مغرب الشمس قال هل رأيت الهلال؟ يقوله القاضي. قال نعم رأيته. متأكد؟ قال متأكد. تشهد؟ قال أشهد. قال بسم الله، مسح حاجبي، مسح حاجبي الرجل يشهد، الذي يشهد. قال الآن رأيت الهلال؟ قال ما رأيته. وإذا الذي رأى شعرة بيضاء في حاجبه. فلا بد من التثبت، لا بد من التثبت.
حول رؤية الهلال، حول رؤية الهلال، يقول أحد الإخوة ما حكم من رأى هلال رمضان ولم يأتي بشاهد عدل وردت شهادته من قبل المحكمة، هل يصوم لأنه رأى الهلال أم يفطر مع الناس؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يصوم لكن لا يخالف الجماعة، بمعنى أنه لا يظهر صومه لئلا يكون مخالفا للجماعة. واخترنا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهذا رآه. وكونه ردت شهادته لفسقه أو للجهل بحاله لا يمنعه لا يمنع من لزوم الصوم له وقد رآه، لكن لا يظهر المخالفة. ومثل ذلك لو رأى هلال شوال، لكن هلال شوال أضيق من هلال رمضان، يعني هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، فالذي رأى أهل شوال وحده في مكان بعيد عن الناس لا يخالف الجماعة هذا نقول له أفطر، وأما الذي مع الناس فإنه لا يفطر، وإن رخص له بعض العلماء بأن يفطر سرا. أما المجاهرة فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا مخالف للمسلمين. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس.
سائل يقول: ما حكم تبييت النية في أول ليلة من ليالي رمضان؟ لأن الشهر قد يدخل ولا يعلم بدخوله بعض الناس، خصوصا أهل البوادي، فهل عليهم؟ وهل على من لم يبيت النية قضاء إذا كان الصيام فرضا؟ وهل على الإنسان السهر حتى يثبت أو ينتفي الشهر؟
أولا يجب أن نعلم ما معنى تبييت النية. هل معنى تبييت النية أن تنام على نية؟ لا، معنى قول العلماء تبييت النية أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت، حتى لو نويت قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة أجزأك الصوم، من أجل أن تكون النية شاملة لكل اليوم. ولكن إذا كان ليلة 30 من شعبان ونام الإنسان على نية أنه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر على النية الأولى، وتبين له أنه من رمضان، فإن الصوم يجزئ، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل فعل استطاعته، ولا يلزم الإنسان أن يسهر ليلة 30 من شعبان ترقبا للإعلان عن دخول الشهر.
حول موضوع المفطرات، يقول السائل: متى يقف الإنسان عن الأكل؟ هل هو كما يقولون عندما يهلل المؤذن؟ وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمدا؟ هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام؟ فحجة البعض من الناس يقول بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء بسرعة، والأمر واسع.
على كل حال، إذا نقول إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر. فإذا قال المؤذن: أنا رأيت الفجر وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر، فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان، إلا في الحال التي رخص له فيها، وهو ما إذا كان الإناء في يده فليقضي نهمته منه. وأما إذا كان الأذان حسب التوقيت، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطا بالأوقات الحسية الظاهرة، ولكنه توقيت بالحساب. المواقيت اللي بأيدينا الآن توقيت من القرى وغيره هو بالحساب، لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس. ولهذا بعض الناس إذا رأى الوقت وكان الساعة تقدم أذن قبل أن يدخل الوقت بناء على التقدير بالساعة، حتى إنه في العام الماضي أو الذي قبله أذن أحد المؤذنين لصلاة المغرب والشمس لم تغرب مشاهدة، فأفطر الناس على أذان الفجر. أيضا بعض المؤذنين نسأل الله لنا ولهم الهداية يتقدم في الأذان، يؤذن قبل الوقت 5 دقائق 4 دقائق، لماذا؟ قال احتياطا للصيام، احتياطا للصيام لأجل أن يمسك الناس. حتى أن رأينا في بعض التقاويم يكتبون تاريخ الإمساك، وقت الإمساك ووقت طلوع الفجر، وهذا من البدع. يعني تقديم أذان الفجر للاحتياط بدعة وتنقع في الدين واعتداء على المواقيت الشرعية وظلم للناس وتغيير بهم. عدة مفاسد. أولا، هل الاحتياط التنطع في الدين والتشدد فيه، أو الاحتياط موافقة الشرع؟ نعم، الثاني، موافقة الشرع. وما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ليش نقول الناس أمسكوا قبل الفجر؟ فالاحتياط متابعة السنة. ثم إذا قدرنا أن هذا احتياط للصوم فهو إهمال للصلاة، والصلاة أهم، لأن بعض الناس الذين في البيوت كالنساء والمرضى ونحوهم ممن لا يشهد الجماعة، من يوم يؤذن يصلي، والصلاة لو تقع تكبيرة الإحرام فقط قبل الوقت ما أجزع، فيكون في هذا إهمال للصلاة. والصلاة أوكد من الصيام، الصلاة أوكد من الصيام. ومن العجب أننا نسمع أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، يصوم ولا يصلي، فهل ترون أن صومه مقبول؟ ليش؟ كافر. الذي لا يصلي كافر، لو صام لم يقبل منه. إذن الصلاة أهم من الصيام، فاحتياطنا للصلاة أولى من احتياطنا للصيام. نقول أخر الأذان حتى ترى الفجر، إذا قال والله أنوار ما نشر الفجر، نقول هذا صحيح، لكن من ممكن أن تسأل الذين هم بعيدون عن الأنوار متى يطلع الفجر وتقيس؟ وإن كان الفجر في مثل هذه الأيام يعني يختلف، في هذه الأيام كل ماله يتقدم أو يتأخر؟ يتقدم. في أيامنا هذا كل ماله يتقدم، ليش؟ لأن الليل يقصر. نعم.
سائل يقول أفطرت يوما قبل أذان المغرب بنصف ساعة ظنا مني بسماع الأذان، وجاء رجل آخر وفطرته معي، فهل علي إعادة وهل علي إثم صاحبي؟
إذا كنت قد سمعت أذانا أو كانت السماء مغيمة وظننت أن الشمس قد غابت فأنت معذور. أما مجرد أن طنت أذنك فظننته أذانا فإن ذلك لا يكفي، وعليك أن تقضي أنت ومن أفطر معك. وإن كان الذي أفطر معك قد يكون معذورا حيث قلبك وظن أنك أهل للتقليد، فالذي معك إن قضى فهو أفضل، وإلا فلا قضاء عليه، أما أنت فعليك القضاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ عندما يستاك الصائم في يوم الصوم بمسواك الرطب فإنه يحس في ريقه ببعض الطعم لذلك المسواك فيصعب عليه لفظ هذا اللعاب، إما لكثرته أو لوجوده في المسجد، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يبلع ريقه وفيه طعم المسواك، بل عليه أن ينظف مسواكه أولا، أو يجعل أول استعماله في الليل ثم يتسوق به وهو خال من الطعم. فإذا لم يتمكن فإنه لا بد أن يدخل الريق الذي فيه الطعم. وإذا كان في المسجد فالمناديل والحمد لله اليوم كثيرة، يجعل في جيبه أي في مفاته مناديل ويدخل بها، وإذا لم يتيسر ذلك أو خاف كما يقول من كثرته فليدع السواك في النهار، لأن السواك ليس بواجب. نعم.
سائل يقول: فعلت بعض مفطرات الصوم وأنا لا أعلم أنها تفطر، وفعلتها في أيام عديدة ولا أعلم عددها الآن، فما الحكم؟
أوجه السؤال إليكم، ما حكم هذا؟ نعم، لا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا إثم، لأنه لا يدري أنها مفطرة.
يقول فضيلة الشيخ: اتصل بي شخص من بلد مجاور يريد سؤالكم عن الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك 30 سنة، فماذا عليها؟
إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم فليس عليه قضاء، ليس عليها قضاء لأنها معذورة. أما إذا كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه العلماء مدينة لا يخفى مثل هذا الحكم إلا على مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاءه، وإذا شكت فإنها تأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شكت هل هي تركت القضاء في 3 سنوات أو في 2 سنين فلتأخذ في 2، في 3 أو 4 تأخذ في 3.